عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم السبت الموافق 29 من شهر جمادة الآخرة لعام 1436 وبمسجد أهل السنة والجماعة ببيلة نشرع في قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المهمة لشيخ الإسلام، ولأنه يتضمن موضوعا مهما جدا، وهو موضوع الحيل والتحايل وتحليل المرأة لزوجها، منطلقا من ذلك إلى الكلام عن الحيل. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه غني عن التعريف. نبدأ بالمقدمة. من يقرأ؟ سالم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد القدوة العارف الزاهد العابد الورع تقي الدين شيخ الإسلام مفتي الأنام صدر العلماء الأعلام مفخر أهل الشام بقية السلف الكرام ناصر السنة قامع البدعة أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم مجموع الفضائل شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الأئمة تقية الأمصار مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني رضي الله عنه آمين.
طبعا هذه الأوصاف لو يسمع شيخ الإسلام لا يحب هذا الغلو. نعم، وإن كانت هذه الأوصاف في مجملها هو مستحق لها رحمه الله تعالى، فهو على العلم الذي لا ينكر والفضل الذي لا يرد، والذي كان قامعا للبدعة بكل صورها ناصرا للسنة، ونفع الله عز وجل به الإسلام نفعا عظيما، حتى صار الناس بعد شيخ الإسلام عيالا على علومه وإيضاحاته للسنة والرد على أهل البدع، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فما جاء بعد شيخ الإسلام مثله في هذه الأمة، ما جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية مثله، كما أنه لم يأتي بعد أحمد ابن حنبل مثله، كما أنه لم يأتي بعد الصديق رضي الله عنه مثله. هؤلاء أئمة عظام. نعم، فليس في الأمة كأحمد بعد أحمد، وليس في الأمة كابن تيمية بعد ابن تيمية، وليس في الأمة كابن عبد الوهاب بعد ابن عبد الوهاب، وليس في الأمة الآن كابن باز بعد ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والحمد لله الذي لا يحصي الخلق ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا يبلغ العارفون كنه معرفته ولا يقدر الواصفون قدر صفته.
طبعا من ذا الذي يحصي حتى يبلغ ثناء على الله عز وجل؟ حتى النبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول النبي في حديث الآخرة في الشفاعة فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد لم يكن قد فتحها لي من قبل. نعم.
والحمد لله الذي لا تشكر نعمته إلا بنعمته، ولا تنال كرامته إلا برحمته، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. والحمد لله الذي أكمل لنا،
فمن حقق هذه الأوصاف دخل في الخيرية. وإلى الخيرية ليست لمطلق الأفراد الذين في هذه الأمة، ففيهم الكافر وفيهم المسلم، والمسلم فيه المبتدع وفيه السالم من البدعة، وإنما الخيرية مشروطة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فمن حقق ذلك ففي من الخيرية بقدر القيام بهذه الأوصاف. نعم.
قال: والحمد لله الذي بين لنا آياته، والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا.
الحمد لله حمدا كثيرا. نعم.
والحمد لله الذي بين لنا آياته ونهانا عن أن نتخذها هزوا، وأمرنا أن نذكر نعمته علينا وما أنزل علينا من الكتاب والحكمة يعظنا به، وأن نتقيه وأن نعلم أنه بكل شيء عليم. فإنه من تدبر هذه الأوامر تبين له أن فيها جماع أمر الدين كله،
جماع
أمر الدين كله، وعلم أن من هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه الذين يلحدون في آياته، ولا الذين يتخذونها هزوا،
ولا يحرفون فيها ويخرجون بها عن معانيها. هذا الإلحاد، فالإلحاد أصله الميل، والإنحراف في كل باب يسمى إلحادا. إلحاد في أسماء وصفات، إلحاد في القدر، إلحاد في أي أصل من الأصول، هذا إلحاد، وهو الميل بها عن الطريقة الشرعية. هذا أمر. والثاني أن يتخذها هزوا فلا يقوم بحقها من التعظيم والتوقير. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن أمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. أنهاك عن ذلك وأقول نهى النبي عن ذلك وتعود، والله لا أكلمك أبدا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالإنسان لا يتخذ آيات الله هزوا، ولهذا من استهزأ بها كفر. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرت. ويدخل في ذلك الاستهزاء أيضا بوضع الطرف عليها، فإنه يكفر بذلك. لو اتخذ الآيات مثارا للضحك فإنه يكفر بذلك. نعم.
ولا يخفى عليه من أظهر خلاف ما في باطنه، فإن السرائر لديه بادية، والسر عنده علانية.
الله أكبر. مهما أخفيت ابن آدم، ومهما تلعبت، ومهما ظهرت في مسيح العباد والعلماء، فإن الله عز وجل أعلم بذلك. فاخشى ربا يعلم السر وأخفى. إنك تراعي الناس وتخشى الناس ولا يظهر منك ما يسوءك، وهم بشر لا يملكون لكم شيئا، فكيف برب العالمين سبحانه؟ فالله عز وجل أعلم بمواضع الصدق، وأعلم أنه لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا رب قرأت فيه القرآن علمته، قال كذبت، بل قرأت لي قال يا ربي ما تركت من سبيل خير تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت، كذبت، بل أنفقت ليقال جواد. يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع. فاحذر يا عبد الله. ولهذا كان أبو هريرة إذا جاء ليحدث بهذا الحديث يغشى عليه حتى يفيق، ثم يحدث، ثم يريد أن يحدث فيغشى عليه مرات، يغشى على أبو هريرة نظرا لخطورة هذا الحديث. ولهذا قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم.
فإن السرائر لديه بادية والسر عنده علانية، فله الحمد كما يحبه ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، أحمده حمدا
وعز جلاله
وعز جلاله
وعز جلاله
وعز جلاله أحمده حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده وأستعينه استعانة مخلص في توكله صادقا في توحيده
صادق
في توحيده وأستهديه إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده وأستغفره استغفار من يعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه في صدوره ووروده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بأن الدين عند الله الإسلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الكرام وسلم عليهم سلاما باقيا ببقاء دار السلام. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى
ولما كان العبد في كل حال مفتقر في كل حال صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك ودعوتك حتى في صلاتك لست تحتاج إلى هداية إلى الصلاة ولكنك تحتاج إلى هداية إلى الصلاة وفي الصلاة في ركوعها وسجودها وبعد الصلاة فلا ينفك الإنسان عن الحاجة إلى الله عز وجل بالهداية أن يهديك الله وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدي فمن طلبها بصدق وحق بلغها وإن الله بكرمه وجوده يأبى على عبده الذي يريد الحق أن يمنعه منه ولكن والله ما زاغ قلب إلا باستحقاق وإلا بعلم. قال سبحانه زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن صرفوا صرف الله قلوبهم كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. فاعلم أن كل زائغ بعلم الله أنه لا يستحق ذلك الهداية تلك الهداية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا ما في خير يستحق الهداية، هذا لو فيه خير يستحق الهداية لأسمعه الله عز وجل. فاللهم إنا نسألك أن تهب لنا من الهداية أعظمها وأزكاها وارزقنا هداية ترضى بها عنا وتجعلنا بها أئمة هدى ومصابيح دجى.
فهو محتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها من وجه دون وجه.
الله أكبر.
فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى وأمور هو محتاج إلى أن تحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات.
هذا مقطع يا أخواني يكتب بماء الذهب يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مدى الحاجة إلى الهداية فيجعل أنواعا لا غنى لك عنها. لا تظن الهداية هداية إلى شيء واحد وإنما هذه الهداية أنواع. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ يقول
فرض الله عليه أن يسأل
ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويظهره من أمور قد أتاها على غيره. هذا أول نوع أمور قد أتاها على غير هداية على غير السنة على غير الطريق فحاجته إلى ماذا هنا؟ إلى التوبة منها. واحد. اثنان وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو في حاجة إلى هذا التفصيل هدي إلى الأصل. أحب منهج السلف لكن ما منهج السلف؟ الثالث أو هدي إليها من وجه دون وجه فنحتاج إلى الكمال من كل وجه. الرابع قال فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ويزداد هدى. الرابع وأمور هو محتاج إلى أن تحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصر له في الماضي. أنا إلى اليوم إلى الساعة هذه حصرت هداية فيما مضى، ولكن غدا ما أدري، فأنا محتاج إلى هداية في المستقبل على وفق ما كانت في الماضي. وأمور خامسا، وأمور هو خارج عن اعتقاد فيها، فهو محتاج إلى الهداية فيها حتى أعلم الحق فيها. سابعا، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية. كلها الإنسان مفتقر فيها إلى الهداية. الله أكبر، هذا كلام جميل. لهذا فرض الله عليه أن يسأل الله هذه الهداية في أفضل أحواله، وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة، 40 مرة في اليوم في فرض الصلاة ونافلة تقول اهدنا الصراط المستقيم. أطور هذا الدعاء عبث؟ أطور هذا الدعاء مستحب؟ أطور هذا الدعاء من نافلة القول؟ أطور هذا الدعاء يثاب من حقق ولا يأثم من خالفه؟ أطور دعاء أكمل من هذا؟ وإلا لكان يستحق أن يكون فرضا. فإذا قيل لك ما الدعاء المفروض في عبادتك كلها، قل اهدنا الصراط المستقيم. وإذا قيل لك ما القرآن المفروض عليك في عمرك، فقل فاتحة الكتاب التي مقدمها ثناء ممهد لما يكون في آخرها. فما أثنينا على الله بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ولا مجدناه بالرحمن الرحيم، ولا أثنينا عليه بملك يوم الدين، إلا لنصل إلى هذا الأمر: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أفطر هذا من العبث؟ فلما تعيش ضائعا حائرا لا تسأل عن الهداية؟ سؤالك عن وظيفتك، سؤالك عن لقمة عيشك، سؤالك عن ثياب تواري به جسدك، سؤالك عن مدرسة أو كلية لابنك تدخلها لتؤمن مستقبله، وقد تبيع في ذلك الغالي والرخيص من أجل أن يكون ولده في كلية. بعض الناس ربما يكاد يمد يده من أجل أن يدخل ولده كلية مرموقة ليؤمن مستقبله، يكاد يمد يده للناس إن لم يمد يده للناس. ألا يحتاج منك هذا السؤال إلى استفراغ جهد؟ يا أخي أنت نائم ليه يا أخي؟ نائم عن هذا السؤال لماذا يا أخي؟ لماذا؟ نمت على الهداية أم لا؟ أنت وأنت نائم على الصراط، على الاستقامة، هناك مفرد لم تتقنه قم أكمل هدايتك فيه، هناك حاجة إلى باب قم فأكمل هذه الحاجة. ارحل يا أخي، ليس عيبا أن تنام على باب العالم لتقول له أكمل هدايتي في هذا الباب، أريد الجواب عن هذا. فليس شيء يتقدم في حياتي هذا السؤال. لهذا قال ابن تيمية: والحاجة إلى الهداية، هداية الناس، حاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجة من الطعام والشراب، لأن فوات الطعام والشراب يترتب عليه ماذا؟ هلاك بدن. أما فوات الهداية فيترتب عليه هلاك قلب. فلماذا يؤجل الإنسان اليوم واليومين والشهر والشهرين والسنة والسنتين؟ اتخذت عند الله عهدا أن تعيش إلى عمر تعرف فيه الحق؟ لماذا تنام؟ لقد جاء من فارس من يطلب الهداية، وجاء من الروم من يلتمسها، وجاء من الحبشة من يتحمل الصخرة من أجلها. جاء كل هؤلاء لسأل حالهم: يا رسول الله، جئناك تعلمنا، جئت أسألك عن هذا الأمر، كما قال عمرو بن عباس: جئت أسألك عن هذا الأمر. رحل يسأل عن هذا الأمر، رحل يسأل عن هذا الأمر. هل رحلت أنت؟ تعلمت أنت وصبرت أنت؟ نسأل الله السلام والعافية.
نعم.
قال: وكان الرسول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يحذر أمته سلوك سبيل أهل الغضب والضلال، ويلعنهم تحذيرا للأمة عما ارتكبوه من أنواع المحال، وينهى عن التشبه. وكان الرسول الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يحذر أمته سلوك سبيل أهل الغضب والضلال، ويلعنهم تحذيرا للأمة عما ارتكبوه من أنواع المحال، وينهى عن التشبه بهم في استحلال الحرام بالاحتيال لعلمه بما أوقع الله بهم على ذلك من الخزي والنكال. ولما انتهى الكلام بنا في مدارسة الفقه إلى مسائل الشروط في النكاح وبيان ما كان منها مؤثرا في العقد ملحقا له بالسفاح، وجرى من الكلام في مسألتي المتعة والتحليل ما تبين به حكمهما بأرشد دليل، وظهرت الخاصة التي استحق بها المحلل لعنة الرسول ولما سماه من بين الأزواج بالتيس المستعار، وتبينت مآخذ الأئمة تأصيلا وتفصيلا على وجه الاستبصار، وظهرت المدارك والمسالك أثرا ونظرا حتى أشرق الحق وأنار. فانتبه بعض من كان غافلا من رقدته وشكى ما بالناس من الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعرفته لعموم البلوى بهذه القضية الشنيعة، وغلبة الجهل بدلائل المسألة على أكثر المنتسبين إلى علم الشريعة، وسأل أن أعلق في ذلك ما يكون تبصرة للمسترشد وحجة للمستنجد وموعظة للمتهوك المتلدد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
يا مسألة التحليل، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا فإن الشارع قد بيّن أنه لا يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، وأنها محرمة عليه إلى هذه الغاية، أن تنكح زوجا غيره على وجه الديمومة والاستمرار. فإن طلقها يوما أو مات عنها يوما وقد دخل بها فإنها ترجع إلى الأول. ففعل الناس في ذلك حيلة، وهو أن الرجل يأتي برجل يعقد عليها ثم يدخل بها الليلة ثم يطلقها فتعود للأول، وهذا حرام لا يجوز. فدخول الثاني بها زنا ورجوعها إلى الأول زنا، وهذا عائد إلى مسألة الحيل، التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. فكان هذا العقد الواقع كعدمه ما حصل، وعليه من دخل بها من غير عقد فهو زان باتفاق. كذا هنا، وإذا عادت إليه بعد هذا العقد فالعقد ملغى، فهو كما لو أعادها من غير عقد لأنه ملغى. نعم.
قال: فأجبته إجابة المتحرج من كتمان العلم المسؤول الخائف من نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وخلفوا الرسول.
وهذه المسألة ظاهر الحكم فيها، ولكننا كعادتنا كعادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنك لا تتعلم منه العلم الخاص بالمسألة، وإنما يضع لك أصولا وقواعد أنت في حاجة الماسة إليه، وهذا القصد من دراسة هذا الكتاب. نعم.
من نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وخلفوا الرسول، ولم يكن من نيتي أن أشفع الكلام فيها بغيرها من المسائل، بل أقتصر على ما أوجبه حق السائل،
يعني بين الحكم فقط.
فالتمس بعض الجماعة مكررا الالتماس تقرير القاعدة التي هي لهذه المسألة أساس، وهي بيان حكم الاحتيال على سقوط الحقوق والواجبات.
هذا المقصد، قل كنت سأبين فقط الحكم المتعلق بالمسألة، ولكن طلبوا مني الأساس الذي منه نتجت هذه المسألة، فكانت قيمة الكتاب في هذا. نعم.
وحل العقود وحل المحرمات بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال، لكن جنسها مشروع لمن قصد به ما قصده الشارع من غير اعتلال. فاعتذرت بأن الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل، لكني سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجملي ما يوصل إلى معرفة التفصيل، بحيث يتبين اللبيب موقع الحيل من دين الإسلام ومتى حدثت وكيف كان حالها عند السلف الكرام، وما بلغني من الحجة لمن صار إليها من المفتين، وذكر الأدلة الدالة فيها على الحق المبين، وذلك بكلام فيه اختصار، إذ المقام لا يحتمل الإكثار، والله تعالى يوفقنا وإخواننا المسلمين.
ما هو اختصار شيخ الإسلام؟ نعم. والإسهاب الطويل على أمثالنا. نعم.
والله تعالى يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجميل، فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل، وينفعنا وسائر المسلمين بما يستعملنا به من الأقوال والأفعال، ويجعله موافقا لشرعته، خالصا لوجهه، موصلا إلى أفضل حال. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، ونجعله في ميزان حسناتنا جميعا. طيب، نكتفي بهذا القدر.